بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. وكنا قد أنهينا الكلام على الباب الأول وبقيت مسائله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال فيه، الضمير هنا راجع إلى الباب، يعني أن هذا الباب الذي ذكره قد تضمن العديد من المسائل. والمسائل جمع مسألة من السؤال، سميت المسألة مسألة لأنه يسأل عنها، هذا من جهة اللغة. أما في الاصطلاح فالمسألة ما يبرهن عنه في العلم، وإن شئت قلت المسألة ما يستدل له في العلم. إذن كل أمر يذكر ويطلب دليله ويبحث عن برهانه هذا يسمى مسألة. قال فيه مسائل، والمسائل هذه كما ذكرنا عبارة عن فوائد استخرجها الشيخ رحمه الله من أدلة الكتاب والسنة التي ساقها في هذا الباب. قال: الأولى، يعني من المسائل، الحكمة في خلق الجن والإنس. ما الحكمة في خلق الجن والإنس؟ نعم، عبادة الله وحده لا شريك له. فالحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله، أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده. طيب، من أين أخذ الشيخ رحمه الله هذه المسألة؟ من الآية. ما الآية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآن نقول الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده، هذه مسألة، ولذلك تحتاج إلى أن يبرهن عليها. ما دليلها؟ ما دليل هذه المسألة؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثانية من المسائل أن العبادة هي التوحيد. أن العبادة، وأل في قوله العبادة للعهد الذهني، ومراده ماذا؟ العبادة التي أمر الله بها، العبادة التي أرسل الله جل وعلا لأجلها الرسل وأنزل لأجلها الكتب. وذكرنا لكم أن العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد هي العبادة الخالية عن الشرك، هذه هي التي أرادها، التي تتضمن النفي والإثبات، التي يثبت فيها العبد العبادة لله وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ ولذلك ذكرنا لكم أن الله جل وعلا يقرن بين الأمر بعبادته ونفي الشرك، حتى يعلم الناس أن الله جل وعلا أراد منهم عبادة لا يشوبها شرك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقرن بين الأمر بالعبادة ونفي الشرك. وقال الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فقرن بين الأمر بالعبادة ونفي الشرك. وكذلك قال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فقرن بين الأمر بالعبادة ونفي الشرك. وكذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكذلك جاء في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل قال له بما يأمركم، قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة التي أمر الله بها هي التوحيد، لأن التوحيد نفي وإثبات. التوحيد الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات. التوحيد أن تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبت العبادة لله. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد. الآن عرفنا كيف أن العبادة هي التوحيد. قال لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة أي بين الأنبياء وأممهم في أي شيء؟ في التوحيد. فالخصومة ما وقعت بين الأنبياء وأممهم في أن الله يعبد، ولا في أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. لا، جميع الأمم مقرة بأن الله جل وعلا هو الخالق المالك الرازق وأنه يعبد، يقرون بهذا. لكنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يفرد بالعبادة. افهموا هذا، أنكروا التوحيد. ولذلك أنت لو أتيت إلى الناس فقلت لهم اعبدوا الله، استعينوا بالله، توكلوا على الله، استغيثوا بالله، ربما أنه ما عرضك أحد. لكن إن قلت للناس ادعوا الله واتركوا دعاء المكاشف، ادعوا الله واتركوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا تقع الخصومة. فالخصومة وقعت بين الرسل وأممهم، ولا زالت تقع بين الموحدين والقبوريين في إفراد الله، لا في أن الله يعبد. هم يعبدون الله، لكن الخصومة تقع في أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ولذلك قال الله جل وعلا أجئتنا لنعبد الله؟ هل قالوا هكذا؟ لا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ما قالوا أجعل لنا آلهة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي أنكروه. فالخصومة وقعت في إفراد الله بالعبادة، لا في أن الله يعبد. المشركون كانوا يعبدون الله ويعتقدون أنه الإله الأكبر، وأن الآلهة التي تعبد من دونه إنما هي وسائط تقرب إلى الإله الأعظم والإله الأكبر، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن وقعت الخصومة في التوحيد. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة. ولذلك قال لأن الخصومة فيه. فهمنا هذه المسألة؟ والله جل وعلا يقول لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله، لو وقف لا هنا ليس هناك إشكال، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به بأن يعبد ويعبد معه سواه ها تؤمنوا. أيوة، الله يعبد ما في إشكال، يعبد معه غيره، أما أن يفرد الله بالعبادة هنا وقعت الخصوم. ذلكم بأنه إذا دعي، يعني إذا عبد الله وحده كفرتم، ينكرون هذا. قال تعالى إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، أنكروا هذا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فافهموا هذه القضية، أن الخصومة وقعت في التوحيد الذي هو ماذا؟ إفراد الله بالعبادة، وقعت هنا، لم تقع في أن الله يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي وأنه يميت ولا أنه يعبد، وإنما وقعت في أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. إذن الآن عرفنا الثانية، أن العبادة هي التوحيد، وأن الخصومة وقعت فيه أي في التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. قال الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثالثة من المسائل أن من لم يأت به، ضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ توحيد. من لم يأت به لم يعبد الله. قلنا التوحيد ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، يعني من عبد الله وعبد معه غيره هذا هل عبد الله؟ لا، هذا لم يعبد الله. فهمنا هذا؟ وهذه المسألة بيناها في القواعد الأربع وفي غيرها، أن من عبد الله وعبد معه غيره هذا بمنزلة من لم يعبد الله البتة. وجه ذلك كما ذكرنا أن الله جل وعلا أمرنا بعبادة خالية عن الشرك، هذا الذي أمر الله به. الله أمر الناس جميعا، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمروا بهذا. الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هل امتثل أمر الله عز وجل؟ لا، لأن الله ما أمره بهذا، الله ما أمره بهذا، الله جل وعلا أمره بعبادة خالية عن الشرك. فلما عبد هذا المسكين الله وعبد معه غيره فإنه يكون بهذا لم يحقق هذا الأمر، أو لم يأتي بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فيستوي مع من لم يعبد الله البتة. أن كلاهما يستويان في ماذا؟ يستويان في أن كلاهما لم يأتي بالواجب. فهمنا هذا؟ الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمره، هذا الأمر وجه لرجلين حتى نقرب فهم هذه المسألة. هذا الأمر وجه لرجلين، فقيل لهما اعبد الله ولا تشركا به شيئا. الأول قال أنا ما سأعبد أبدا، والثاني عبد الله وأشرك معه غيره. الذي عبد الله وأشرك معه غيره بمنزلة من لم يعبد الله البتة. لماذا؟ لأن كلاهما لم يأتي بالمطلوب، كلاهما لم يأتي بالمطلوب. فالمطلوب أنك تعبد الله تبارك وتعالى وحده، فمن عبد الله وعبد معه غيره ما جاء بالمطلوب. فهمنا هذا؟ فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة مخلوطة بالشرك لم يعبد الله. لماذا؟ لأنه عبد الله بعبادة لم يأمر بها، ما أمر الله جل وعلا بها. إذن هذا في حقيقته لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إذا قيل لك ما الدليل على أن من عبد الله وعبد معه غيره بمنزلة من لم يعبد الله، أو إذا قيل لك إن من عبد الله بعبادة بدون توحيد بمنزلة من لم يعبد الله، ما الدليل؟ قل الدليل: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا هو الدليل. الشيخ هنا يقول كلامي هذا فيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما وجه هذا؟ ارجعوا إلى سورة الكافرون. الله جل وعلا قال لنبيه: قل يا أيها الكافرون. أمره أن يتوجه بهذا الخطاب لمن؟ للكفار، على اختلاف معبوداتهم، لأن الكافرون جمع معرف يفيد العموم. قل يا أيها الكافرون، تأمل ماذا قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، وهذه براءة من عبادة كل معبود سوى الله. لا أعبد ما تعبدون، إذن هنا نفى عن نفسه الفعل. لا أعبد، أعبد فعل مضارع مرفوع على رفعه الضم الظاهر على آخره، تجردي عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لا أعبد أنا. فإذا نفى عن نفسه الفعل، هذا معناه أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول للكفار إن عبادة غير الله عز وجل ليس من فعلي، ليس من فعلي. فهمنا هذا؟ إذن الذين يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويعبدون غيره معه ليسوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتيك في ختام هذه السورة أن الله فصل بين الطائفتين، قال: لكم دينكم ولي دين. فهمنا هذا؟ قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد. عابد اسم فاعل، هذا يفيد الوصف، قال فلان هذا عابد. وقوله أنا عابد هذا مبتدأ وخبر، أنا مبتدأ وعابد خبر. والجملة الإسمية، الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام. فهمنا هذا؟ فإذا عابد وصف. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى يقول لهم إن عبادة غير الله عز وجل ليس من فعلي، وفي الثانية إن عبادة غير الله عز وجل ليس من وصفي. فهمنا هذا؟ طيب، في حقهم هم قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. انتبهوا، هذه كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فيها نكتة عظيمة هنا، فذلك ذكر ذلك العلامة عبد الرحمن أبا بطين في الدر السنية. هنا تأملوا، قال: ولا أنتم عابدون. الله عز وجل ما نفى عنهم الفعل، ما قال ولا أنتم تعبدون ما أعبد. لما؟ لأن الفعل حاصل منهم، هم كانوا يعبدون الله كانوا يعبدون الله، ولكن نفى عنهم الوصف، لأننا كما ذكرنا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. قلنا لأن الجملة الإسمية تفيد ماذا؟ الثبوت والدوام، فإذا نفى عنهم الوصف. هذا الوصف ليس بثابت لكم، لماذا؟ لأنهم ليسوا بثابتين ولا مداومين على عبادة الله، فقد كانوا يعبدونه ويعبدون غيره معه. فهمنا هذا؟ ولذلك نفى عنهم الوصف، قال ولا أنتم عابدون. إذن هذا هو الدليل، الذي عبد الله وعبد معه غيره لا يوصف بأنه عابد لله. فهمنا هذا؟ الذي عبد الله وعبد معه غيره لا يوصف بأنه عابد لله سبحانه وتعالى. الذي يوصف بأنه عابد لله هو من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا واستمر على هذا وداوم على هذا وثبت على هذا، هذا هو الذي يوصف بأنه عابد لله عز وجل. هذا معنى قوله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن هذا الدليل. إذا قيل لك ما الدليل على أن من عبد الله وعبد معه غيره ليس بعابد لله؟ الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون، فنفى عنهم الله عز وجل ماذا؟ نفى عنهم الوصف. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وما الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه المسألة أخذها الشيخ رحمه الله من هذه الآية. قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذه أخذها من أين؟ من الآية. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل أمة رسول. قال السادسة أن دين الأنبياء واحد، وما هو؟ التوحيد. دين الأنبياء واحد التوحيد، هذا دين الأنبياء، فجميعهم جاءوا به. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت النذر يعني الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فهذه أدلة عمومية، والأدلة التفصيلية قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جاء الرسل جميعا بدين واحد وهو التوحيد، الذي هو عبادة الله وترك عبادة
ما سواه، وجاءوا جميعا بتحريم الشرك وببيان أنه محبط للعمل. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدين الأنبياء واحد، وهو التوحيد، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا تمثيل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في صدورهم عن أصل واحد الذي هو التوحيد برجل له العديد من الأبناء من نساء متفرقات، رجل تزوج بأربعة وولد من الأربعة، فأبناء الأربعة جميعهم أبوهم واحد، هذا الأصل توحيد. أما الأمهات الشرائع فالشرائع العملية مسائل التحليل والتحريم هذه تختلف من شريعة إلى شريعة، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع في التحليل والتحريم تختلف، أما في الأصل التوحيد واحد، توحيد واحد جاء به الأنبياء جميعا. قال السابعة المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيضا هذه مسألة عظيمة، سماها بالكبيرة لأن مع وضوحها في القرآن جهلها الكثير من الناس. قال المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل ولا تنفع، لا تنفع إلا بشرط اجتناب عبادة كل من سواه، هذا. ولذلك الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت. ما معنى يكفر؟ يعني يتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله. قال: ويؤمن بالله، يعني يفرد الله بالعبادة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الذي هو استمسك بلا إله إلا الله، وهذا معناه أن من لم يعبد الله لم يستمسك بلا إله إلا الله، ومن عبد الله وعبد معه غيره لم يستمسك بالعروة الوثقى. فعبادة المشرك لا تنفع لأنها حابطة، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشرط العبادة وشرط صحتها الأول التوحيد. قال الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، بقيد أن يكون ماذا؟ أن يكون راضيا بعبادة الناس له. فمن دعا الناس إلى عبادته أو رأى الناس يعبدونه يدعونه يحلفون به ويستعينون به ويستغيثون به فرضي بذلك وشجع على ذلك فهذا طاغوت. قال التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. هذه الآيات التي في سورة الأنعام ما هي؟ نعم قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. عظم شأنها عند السلف لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ، وأحال على هذه الآية. فهذا معناه أنهم يعظمون ما تضمنته هذه الآية. قال: وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، وهذا دليل على أن الشرك أعظم الذنوب وأخطرها وأضرها على العبد. قال: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه عقوبة الشرك، له عقوبات دنيوية وأخروية. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، تخذل في الدنيا وتخذل في الآخرة. وليس القاعد كالقائم السعي في مصالحه، وهذا معناه أن الشرك يعطل الإنسان عن مصالحه الدنيوية والأخروية. وفي الآخرة ماذا قال؟ فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه لا تعرف بآية الحقوق العشرة، بدأها الله عز وجل بحقه لتعلم أن حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق. لو أن الإنسان أدى حق والده وحق جيرانه وحق الحاكم وأدى جميع الحقوق لأهلها، ولم يكن هذا الأداء مبنيا على أساس أداء حق الله عز وجل، فهذا كله لا ينفعه. قال: 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يوصي عند موته، فتلاحى رجلان، حصل خصام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. وإنما مراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى عند موته لما أوصى إلا بكتاب الله ومنه هذه الآيات. وهذا التنبيه على وصية رسول الله هذا مأخوذ من أثر ابن مسعود رضي الله عنه. قال: 13 معرفة حق الله تعالى علينا. ما هو؟ اعبدوا الله، عبادة الله وترك الشرك. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه سبحانه وتعالى علينا. انتبهوا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه. العبادة الخلية عن الشرك. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا. شوف كيف العلماء يمشون مع النصوص. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فهكذا عبادة الله تكون بما أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله وأن تترك عبادة كل من سواه سبحانه وتعالى على وفق الشرع. كما ذكرنا لكم تعريف العبادة، قلنا هي التذلل والخضوع لله تعالى بفعل أوامره وترك زواجره محبة وتعظيما على وفق الشرع، هذه عبادة الله. قال الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. إن أدينا حق الله فعبدناه ولم نشرك به شيئا وهذا حق واجب علينا. فما حقنا على الله؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهل هذا الحق واجب على الله؟ لا. كيف ما هو واجب؟ واجب على الله، لكن هو الذي أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا منه، كما أنه كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. لكن لا نقول كما يقول المعتزلة وغيرهم أنه حق واجب على الله كوجوب حق الله تعالى علينا، يعني أن العباد هم الذين أوجبوه على الله عز وجل، أو أنه يجب عليه إذا عبدناه أن يدخلنا الجنة. لا، هو الذي أوجب هذا الحق على نفسه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الحق العظيم الشأن. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فهمنا؟ قال ما للعباد عليه حق واجب، يعني أوجبوه هم على الله، هو أوجب الحق العظيم الشأن. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. قال الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. ما هي هذه المسألة؟ جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا. جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا. معاذ لما أخبر قال أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر. فكتم معاذ رضي الله عنه هذا العلم وأخبر بهذا عند موته، وهذا معناه أن الكثير من الصحابة قد ماتوا ولم يكن لهم علم بهذا الحديث. فهمنا؟ كل من مات قبل معاذ أو قبل أن يخبر معاذ رضي الله عنه بهذا مات ولم يكن له علم بهذه البشارة. قال السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. لا يكتم العلم بإطلاق، لا، وإنما المراد أن يكتم عن بعض الناس، يكتم العلم عن بعض الناس للمصلحة الشرعية، ليس المراد أن تكتم للمصلحة الشخصية. إنسان مثلا يعرف أنه إذا أفتى مثلا بمسألة من المسائل أفتى بحرمتها، فربما أن هذا عاد عليه بماذا؟ بنقص في ماله، يقول أكتم للمصلحة. لا، المصلحة المراد بها المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية التي تعود على الأفراد في دينهم. فهمنا هذا؟ فيكتم العلم عن بعض الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا. بعض الناس إذا أخبر بهذا اتكل على سعة رحمة الله عز وجل وقصر في العمل، مثل هذا يكتم عنه هذا العلم. قال فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وإلا فإن كتمان العلم بإطلاق، الله جل وعلا يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. فكتمان العلم خطير، لكن يجوز أن تكتم العلم عن بعض الناس، لا سيما إن كان يحصل لهم بسببه فتنة. وكذلك قد تترك بعض الأمور إن خشي أن يحصل بسببها فتنة، لكن ليس هذا يعني أن نترك مثلا شيئا من الواجبات، لا، فإنما الأمور التي فيها اختيار. قال السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. وهذا أخذ من أين؟ من قوله أفلا أبشر الناس.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وهذه العلة التي بسببها منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من تبشير الناس، مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله. والمسلم مطالب بأن يعبد الله جل وعلا بالخوف وبالرجاء، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. ما معنى يدعوننا؟ يعبدوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن اتكل على سعة رحمة الله يخشى أن يجره هذا الاتكال إلى الأمن من مكر الله عز وجل. إبراهيم التيمي يقول: من يأمن البلاء؟ بعد إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد من خوف ورجاء. عبد السلف يقول: الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسلم إلى الجنة. قال التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قول المسؤول عن مسألة شرعية، واضح هذا؟ إن كان لا يعلمها فالواجب عليه أن يكل العلم إلى الله، وأن لا يتكلم في دين الله بلا علم، هذا حرام. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محرم وهو من تزيين الشيطان. قال الله عز وجل عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب على الإنسان الحذر إن سئلت عن مسألة شرعية لك بها علم وتعرف دليلها فعليك أن تتكلم بها، أما إن كنت تجهل فعليك أن تكل العلم وأن ترد العلم إلى الله عز وجل. هذا هدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا الذي أدبهم الله به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن نقول أو أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا من التكلف، ما كلفك الله أن تتكلم في مسألة لا علم لك بها. قال العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا رضي الله عنه بهذا العلم دون غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف معه من أردف معه؟ معاذا رضي الله عنه، خلافا لأهل الكبر ربما أنه يمشي بسيارته ويركب وحده ويمر على طول الطريق ويجد من المسلمين من يقف على الطريق ولا يحمله، وأحيانا ربما بعضهم يقف يحمله ويكون المكان بجواره فارغ، تجي أنت مسكين وقف لك بعيد جاري، تجي تفتح الباب عشان تركب معه قدامه يقول لك: لا أرجع، أركب ورا، أركب ورا هناك صندوق ورا، فهمنا كيف؟ فهذا شأن أهل الكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار وأردف عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. هذه تستفيد من هذا الحديث، إذا سئلت هل يجوز أن نركب ونحن اثنان على الحمار، يقول يجوز جائز. ما الدليل؟ تأتي بهذا الدليل، حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فعله، وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. وهذا يقيد بإذا كانت الدابة تطيق، ولذلك أنت ما تستعجل في الفتوى. إذا قيل لك هل يجوز أن يركب اثنان على حمار، يقول الاثنين ديل كم وزنهم، وهل الحمار هذا يطيق أو لا يطيق. فإن كانت الدابة تطيق جائز. قال الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. فضيلته من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه معه على الدابة، وهذا شرف، هذا شرف عظيم وفضيلة عظيمة أن يركب الإنسان مع خير البشر صلى الله عليه وسلم على حمار، وأن يكون جليسه وأنيسه. وكذلك مما يدل على فضيلة معاذ أن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، وهذا فيه دليل على أن معاذ رضي الله عنه كان هذا العلم يزيده طاعة لله عز وجل ويزيده شكرا لله، ولذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا دليل على فضله. قال الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. والمسألة هي حق الله، حق الله على العباد، وحق العباد على الله إذا أدوا حق الله عز وجل. هذه مسألة عظيمة أن يعرف الإنسان حق الله تبارك وتعالى عليه، فيقوم بأداء هذا الحق لينال هذا الجزاء. وبذا نكون قد أنهينا الكلام على هذه المسائل، وبذا يكون قد انتهى الكلام على الباب الأول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.